الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، أحسن الله إليك.
وإليكم أحسن الله رب العالمين.
آمين.
ومتعكم الله بالصحة والعافية.
آمين.
اللهم أمين. ونفعنا الله بعلمكم شيخنا الكريم. سائل يسأل ويقول كيف يمكن حفظ اللسان؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. حفظ اللسان من المهمات. كان أبو بكر يخرج لسانه ويقول أنت الذي أوردتني المهالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه، وفي الرواية الأخرى وفي الجزئية الأخرى في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يدري بها بالا يهوي بها 70 خريفا. فتعجب معاذ فقال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فنسأل الله أن يعافينا. ويعني اللسان خطير جدا، هو كالثعبان إن لم يستطع أن يروضه نهشه فقتله وأهلكه. والكلمة واحدة، المسلم قال من أضمن لي ما بين أحياه وبين فخذيه أضمن له الجنة. فاللسان مهلكة ليست بعدها مهلكة، الفضول والغيبة والنميمة وغير ذلك والكذب على رسول الله أو الفتوى بغير علم في هذا اللسان، كل ذلك في اللسان. هناك ضوابط تحفظ للمرء لسانه. أول هذه الضوابط أن يجعل نفسه بذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيحا اجعل لسانك رطبا بذكر الله، ولذلك قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
تطمئن
القلوب. أول شيء من الضوابط إن جعلت، لأن نفسك نفسك كما قال الشافعي إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأنت لسانك عندما تتكلم بذكر الله بالقرآن بالعلم بالسؤال بالجواب بما فيه الخير من غير الفضول فأنت تحافظ على لسانك. الأمر الثاني حتى ولو كان في المباح إياك والفضول.
إياك
والفضول.
يعني معنى
فضول الكلام إنك تأتي بقى تريد أن تعلم، يعني تدخل فيما لا يعنيك وتدخلك فيما لا يعنيك هذا مصيبة تانية. وأيضا أن ترى فضول الكلام تتكلم في شيء وتحب أن تتوسع وتأتي بأطرافه وهو ليس فيه ثمة شيء ولا فيه ثمة فائدة، لابد أن تخطئ وتزل ولابد أن يقع الخطأ. فترك الفضول. الأمر الثالث المهم جدا أيضا في هذا الباب أن المرء يختار الصالحين. يلزمونه بعدم الكلام إلا في الخير. إذا قال والله رأيت فلان يقول له أخي لا نتكلم، احنا نتحدث عن أنفسنا حتى لا ندخل في الغيبة، لا ندخل في... فكل ما جلس مع الصالحين يتشبع بصفاتهم بسماتهم لا يتكلم إلا بما يتكلمون به من ذكر الله من المراجعات.
عنده قضية، هو مهموم بفكر مراقبة،
فبذلك يستطيع أن يحفظ لسانه بهذه الثلاثة بإذن الله تعالى. اللهم احفظ لسانه يا رب العالمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. جزاك الله خير يا دكتور محمد. هل عندما يدخل الكلب إلى المنزل يعني يذهب أو تذهب الملائكة من المنزل ولماذا؟ نعم شيخنا الكريم.
النص صريح. نحن في علوم الغيب في علم الغيب علينا من إيه؟ علينا بالركون وعلينا بالتسكين وعلينا بالتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. جبريل يمشي مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو ماشي معه دخل النبي وما دخل جبريل، فقال له ما منعك؟ في رواية أنه غاب عنه. قال لما لم تأتنا؟ قال أما علمت أننا ندخل بيتا فيه كلب؟ فقال في الحديث الرواية الأخرى قال يا محمد
صلى الله عليه وسلم
في البيت كلب، في البيت جرو اللي هو صغير الكلب أجلك الله، وفي البيت سورة، وفي البيت تمثال، فأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه اجعله كالشجرة وذلك التصوير في الشجر والبحار والنهار وكل هذا جائز خلاف العطاء. قال واذهب إلى واعمد إلى الصورة فاطمسها واعمد إلى الجرو فأخرجه. فهنا الحديث صريح لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة. الخلاف العلماء أي ملائكة، ورجح بعضهم أن الملائكة اللي هم السياحين الذين يسيحون في الأرض، أما
كتبة.
الكتبة لا يفارقونه قط.
نعم بارك الله فيكم دكتور محمد. نعم شيخنا الكريم أخي
يتبعون طبعا سمحني وقال ولماذا
ولماذا
نعم كلب نجس على على الراجح من أقوال أهل العلم يعني ونجاسة الكلب مغلظة،
يعني لذلك لا تدخل الملائكة
نعم
هذا البيت الذي فيه هذا الكلب أعزك الله
لأنه نجس
ونجاسة
مغلظة
نعم.
ولذلك الإنسان قال طهور إناء، طهور دي من الطهارة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في رواية قال أولهن بالتراب أخرهن بالطهار أو التراب إحداهن بالتراب، ثلاث روايات. وقال أيضا فعفروه الثامنة بالتراب.
نعم
صلى فيكون الله هذا عليه. التعليل لما لا تدخل
صلى الله عليه وسلم. أخي يتبول في فراشه وهو في عمر 18 سنة فماذا يفعل وهل هناك طريقة لعلاجه؟ نعم شيخنا الكريم
هذا لا إرادي، وهذا عارف. السؤال يحال على الأطباء النفسيين مش أنا. عامة هذا الرجل ممكن يكون عنده اضطراب نفسي، ممكن يكون عنده مرض نفسي في هذا الباب يتأثر، وممكن يكون أيضا كثير من العقل الباطن وتحديث النفس ويكون هو ما استطاع يتمسك وفي ضعف عنده في هذا الباب وهو راكن لما يدور في 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 خلده فحدث له ذلك. تقول لا راضي، لابد من طبيب نفساني يراه وايضا طبيب عضوي في هذا في هذا الباب. نعم. ليس عندي الا
محتاج الدعاء ذلك. محتاج الدعاء ويذهب الى الطبيب المختص
شفاه
الله وعافاه شفاه الله وعافاه. واظن نعم في علاج لمثل هذه الحالات طبعا. يعني مع الطب النفسي واسال الله العفو والعافيه يا رب.
نعم
سؤال هل يحتاج ده السؤال انتهى. هل هناك حديث يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؟
أي نعم.
قيل كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فما معنى هذا الحديث؟
حديث عظيم
كريم؟
جدا حديث عالم من علامات الساعة. أنه قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قالوا كيف تضيع الأمانة؟ قال أن يسد الأمر إلى غير أهله. ونحن نرى كثير في المحافل التي نعيش فيها محقق فيها هذا الباب وهو أن يسد الأمر لغير أهله.
نسأل الله السلام.
يعني خلينا نرى بضدها تتبين الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع شيء في موضعه، وضع خالدا، خالد رضي الله عنه في غزوة مؤتة عندما قتل عبد الله بن زبير، قتل عبد الله بن رواحة، وقتل جعفر، وقتل زيد. استلم الراية صاحب جليل من البدريين وأخذ الراية فذهب إلى خالد قال يا لك، قال ما تقول، أسلم منذ ثلاث أشهر، قال أنت بدري، قال وربي ما استلمت الراية إلا لك، لأنه يعلم أنه يعني المحنك القادر في ذلك. فاستلم الراية وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحكي لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغيب، يبكي ويحكي لهم قتل وقتل وقتل. قال فاستلم الراية، هذا الشاهد الذي أريده، فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، فأبقاه الله مكانه وأبقاه النبي مكانه في مكانه المتقن فيه. ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ترى المعة، ترى بريق في السماء، لكن ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذه هي الحكمة. فخالد بن الوليد كان على قوم من الكفرة دعاهم الإسلام، فقالوا سبقنا 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 سبقنا، يعني خرج السابق هو الذي يخرج من دين إلى دين، كانهم قالوا خلاص خرجنا من الدين الكفر ودخلنا فيه. قالوا وتقولون سبقنا، حاسب إن هم بيسرون على إيه، على الكوفة. فقتل. بلغ أن نما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فاشتد الأمر عليه، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولم يعزله. عمر الخطاب ذهب إلى
هو خالد. خالد هنا متأول.
متأول طبعا. متأول.
يعني هو ليس بمتجرئ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما أنا أشرح المعنى.
نعم.
إنما هو متأول.
متأول. تأول. حتى أنهم يسرون.
تأول فأخطأ.
فأتأول نعم. فأخطأ فقال الله ولذلك النبي ما قالش اللهم إني أبرأ لك من خالد. أبرأ لك من خالد، لا، قال إني أبرأ عليك مما فعل خالد. أبو بكر عمر اشتد عليه شدة عشان يعزله. قال لا والله لا أغمد سيفا سله الله جل في علاه. فضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ترى العجب، لأن الزمان انقلب فيه الأحوال. كثير جدا ممن يتصدى ليس أهلا، كثير جدا ممن على أمورا ليس أهلا لها. لذلك ترى الأمة تتراجع، لا نرى لها تقدما، لم تطبق ذلك. فهنا ده تضيع الأمان، إنك بتضع الرجل في غير محله، وده يعني تراه لو تكلمنا في الوسط الديني، أنت بتضع الرجل يدرس وهو لم يمارس التدريس،
ما عندوش خبرة،
ما عندوش علم أصلا،
ما عندوش حتى رجل نفسية الطالب أو التلميذ،
رجل ثقافة، أو ترد رجل فصيحا جذ الألفاظ، يحكي لك القصص مروعة، ويأتي لك بنظم الكلام. وأنا أصلا رأيت كثيرا من هؤلاء الناس الذين تأثرون بهذا الباب، وعندما تراه علميا تراه فاضلا، يعني ما تراه مؤصلا.
نعم.
فمثل ذلك عندما ترجع إليه في عضر المسائل ماذا سيحدث؟ الأمة ستنهار لما تأتي الإشكالات الكبرى وعضر المسائل، ففتواه لا تنطبق، ولأنه ما عندوش، لا عنده تأصيل علمي ولا عنده أساس يعني إتقان في الأبواب، ولا حتى عنده الملكة التي يمكن فيها يسقط الدليل على الواقع فيفتي، لأنه فقط استطاع أن يلهب الأسماع وأن يشغل الأرواح وأن يجذب القلوب بجزالة اللفظ وحسن الإلقاء. هذا أيضا إسناد الأمر غير أهل، أن تضعه في مصاف العلماء أنت تظلم ظلما بينا، تفرق بين الداعي والواعظ وبين العلم. أيضا أنك ترد يعني رجل طبيب لكنه لا خبرة له ولا تطور ولا إبداع، طيب، وتدخله في مهمات الجراحات، لكن جراح مثلا أو العمليات سيقتل المريض وإن لم يكن حتى مفرطة، لكن ما عندوش إبداع، ما عندوش فهم، ما عندوش تلقائية. فلا بد من وضع الشيء في موضعه، بأنك تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عمر الخطاب يقول، ده مع الحديث، هو كما قلنا الحكمة تضع الشيء في موضعه. عمر الخطاب يقول: ما زال الناس بخير إذا سودوا عليهم أعلمهم، فإن سودوا عليهم أجهلهم أهلكهم. فهنا في كل شيء بقى، أنك تضع مدرس مكان طبيب، أو تضع مهندس مكان استشاري مثلا، أو مكان محاسب، فلا بد من التخصصية، ولا بد من بيان الممارسة مع الإتقان، وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لو له عيوب.
في أهل الخبرة وأهل الثقة.
شوف، خليني أنت فتحت لي مجالا، فتح الله عليك ما تفتح عليه. نعم. تفتح عليه، لأن الذي أجده في الأوساط بأسرها يقدم الولاء، اللي هو الثقة، الولاء على
الخبرة.
الخبرة. هذا بيولي، هذا موافقني في الكلام.
فاهم بقى، مش مشكلة.
المهم إنه معايا. أحطه تحتي. طب الراجل ده بيخالفك في أفكار، لكنه سيثمر ثمرة لا يمكن أن تصل أنت إليها. فإزاي تنحيه؟ يقول لك مش مننا. مش مننا. ولذلك في شعار كده مرفوع: من وافقنا فهو حبيبنا وهو عالمنا. لا، بل هو أعلم أهل الأرض. من وافقنا فهو حبيبنا وعضيدنا ونصيرنا، ومن خالفنا فهو عدونا.
هو جاهل.
شوف، منطق 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 يضيع الأمة. نعم. بأسرها. والخلاف كان وارد على الصحابة بأسرهم، لكن كانوا يدعون شيء في موضعه. شوف، عمر الخطاب كان يقول: أبي سيد المسلمين ولو كان حيا لاستخلفته. وقال: لو كان معاذا حيا لاستخلفته. يدعون شيء في موضعه. آخر شيء يبين لك ذلك: عبد الله بن حارث قابل عمر الخطاب وهو راجع من مكة، قال: أتركت مكة، تركت الوادي؟ قال: نعم. قال: من خلفت عليها؟ يعني انت جيت اكيد في وكيل لك هناك، من خلفت عليها؟ قال: ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: من؟ قال: مولى. قال: مولى من الموالي؟ اخلفت على الوادي مولى من الموالي؟ قال: انه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. طأطأ رأس عمر وقال: نعم، ان رسول الله قال: ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويخفض به آخر.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شيخنا الكريم يقول: أنا عندي وسواس في الدين، بفكر كتير وجد ده تعبني لدرجة أني بخاف أبعد والعياذ بالله عن الدين، ووصلت لدرجة أني كاره نفسي أو كارها نفسي، وأحيانا أتمنى الموت. نعم شيخنا الكريم،
حفظها ربي وحسن الله إليها. يعني الحمد لله رد كيده الوسواس، لكن الوسواس إذا اتبعت أهلكت، لا سيما بيبتدي بالوسواس القهري، وإذا استطالت أهلكت. فعلى الأخت الفاضلة أن تستغفر الله أولا، ما نزل إلا بذنب مرفع إلا بتوبة، أن تستغفر الله وتتوب، وكلنا يحتاج إلى التوبة. الأمر الثاني أن تعتني بالأذكار اعتناء تاما في أوقاتها، قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، تسبح 100، وتهلل 100 وايضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 استطاعت وتقول الاذكار اصبح ممكن الله والحمد لله ولا الى اخر الاذكار تكررها، وايضا تسمع سوره البقره كثيرا وتقراها كثيرا، وعليها ايضا ان يعني تصطحب صحبه الاخيار او تجلس مجالس العلم في الاسبوع مره في الاسبوع مرتين في هذا الباب، كلها ورد تام من ذكر الله من كتاب الله جل في علاه، لان هذه محط النجاه. لو تركت نفسها هكذا واستمالت الى ما يوصف لها ستهلك. تشوف قلت في اخر السؤال انها ممكن تنتحر،
هي طبعا هي حاجه شديده على النفس
ان شاء الله يرفع عنها ذلك، وان يثبت لمن في جنانها، وان يحفظها ويحفظ بها، وان يسر لها امرها باذن الله تعالى، يكشف عنها الغمه بكثره.
اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ اخبرني بدعاء لجلب الرزق. نعم شيخنا الكريم، اسال الله ان يرزقنا واياهم.
واعظم الدعاء في ذلك الاستغفار. جاء رجل الى علي بن ابي طالب فقال له يعني اريد رزقا، فقال له استغفر الله، والاخر قال ولد والولد رزق ايضا، قال استغفر الله، والاخر قال المطر والمطر رزق ايضا، قال استغفر الله، ثلاثه رزقه الان. فقالوا له تنوعت الاسئله والاجابه واحده، قال نعم، فقد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا امددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فانا اقول افضل ما يستجيب الرزق الاستغفار، هذا للذكر،
ملازمه الاستغفار،
ملازمه الاستغفار. واعظم ما يستجيب الرزق مصاحبه اهل العلم في مجالس العلم، لان النبي جاءه رجل قال رسول الله ان اخي اتركني اعمل واكد في الليل والنهار وياتيك يتفرط في مجالسك. صلى الله عليه وسلم. أمي كانت تقول لي الحديث مقلوب، فقال له النبي أنت أفضل من أخيك.
ده مشهور ده اللي الناس بتقوله.
كنت أقول وحفظها. لأمي قلت لها هذا حديث موضوع، كنت أنا بسيب كتب العلم يعني كتب الكيمياء وده فأضعها وأخذ كتب العلم، قالت أليس لها نصيب؟ أما قال النبي أخوك أفضل منك؟ قلت لها لا، ما قال أن هذا كذاب الذي قال بذلك، حديث موضوع، حديث صحيح، قال لأخيه الذي يعمل دعه لعلك ترزق به. يعني الله يفتح الرزق من أجله. ولذلك قال علي بن أبي طالب جاء موقوفا مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فاستجاب الرزق أيضا أن يجلس في مجالس العلم.
نعم، صلى أن يرزقنا وإياه والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها الخير كله. آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي لفضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، ده سؤال موجه لحضرتك. لو امرأة كان عندها خاتم تحبه وهو غالي ليس في ثمنه بل ان ثمنه قليل، وكنت اود ان اضعه في سوق في يعني في سوق ماء بحيث اطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والان عرض علي حاله لانسانه مريضه عندها ورم ربنا يشفيها ويعافيها في ظهرها على النخاع 25,000 جنيه، يعني تقريبا كده تحط الخاتم ده ثمنه فين؟ هي بتحب الخاتم جدا، في سقي الماء ولا في الانفاق على هذه الحاله المرضيه؟ نعم شيخنا الكريم.
اولا انا احترم جدا هذه الاخت واحترم عقلها وعلمها وانها فهمت ان الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيحب السكر، فكان يشتري السكر ويتصدق به عملا بالايه. ولما نزلت الايه ايضا يعني جاءته في سهم امراه روميه كان يحبها جدا لدرجة أنه لما وقعت في سهم قام فقبلها على الملأ، وده له تأويل إن شاء الله عذر لله ابن عمر، لكن جيب كان يحبها جدا. فلما نزلت الآية أعتقها، أو يا رجل اعتقها تزوجها أنت تحبها تموت فيها، أعتقها وقال اذهبي لله للعمل بهذه الآية. فأنا أحترم الأخت جدا في هذا السؤال، أنها شوف الموفق من وفقه الله.
نعم.
فأقول أختي الكريمة أنت بين خيرين عظيمين، سقي الماء قد تكون صدقة جارية وهي أفضل الصدقات، لأن سعد بن عبادة لما جاء من السبب قال إن أمي افترضت نفسها ولو تكلمت تصدقت، فقال اجعلها في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وأيضا أنت فيك أمر من أعظم الطاعات على الإطلاق، تفريج الكروبات. تفريج الكروبات سد الخلات أفضل العبادات على الإطلاق وخير متعدي. فأنا أرى أنها ستكسب الأجرين، ولكني أنصح أن تضعها في الأخت التي فيها
المريضة اللي محتاجة علاج وعملية
في تفريش كروبات.
ومن أحياء ومن أحياء
إدخال السرود. أحسنت، من أحياء فقد أحياء، فكأنما أحياء الناس جميعا. تفعل ذلك وأنا أقسم غير حانث لها الأجرين. أجل سقي الماء وأجل مال ليش إنما الأعمال بالنيات ترى كل امرئ ما نوى هي تتمنى تفعل الخير في الاثنين
لو كمان هتنفق شيئا تحبه
نعم
يعني هي تحب هذا الخاتم
تقول غالي علي
غالي عليها مش في الثمن لا ده في القيمة
كده حرمت سؤالها
يعني مش بتطلع الحاجة القديمة كما يفعل القديمة كما يفعل البعض الجديد ليا والممزق
خبيث منه تنفقون ولستم بأخذين
والممزق للفقير نسأل الله السلامة
آمين
آمين يا رب العالمين آمين
لكن أنا أقول إن شاء الله بحسن حسن السؤال ولطف ما هي فيه تكسب وتربح الأجر
التجارة مع الله دكتور محمد إن الإنسان يكون دي وظيفته إنه تاجر يتاجر بالنيات. مع الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات
نعم. التجارة مع الله تعالى رابحة جدا أخي أنت يعني لما جاء رجل لعثمان قال أشتري منك البضاعة رابح فيها أشتري منك أربحك فيها درهمين قال أخذت أكثر قال ثلاثة قال أخذت أكثر قال أربعا خمسا لغاية ستة سبعة انتهى بقى يعني ما فيش مش ممكن أحد يربحك هذا قال لا أربحنيها عشر
الله
إلى أضعاف مضاعف
واحد شغال مع ربنا
هي بقى خلاص التجارة مع الله وبعد التجارة مع الله أصلا مش بيعطيك على العمل ده بيعطيك العمل بالمضاعفة بالنية مع العزم أجور أخرى يعني عزم القلب وحده له أجر فإن ترجم العمل له أجر آخر مع أجر العزم ثبوت الأجر ده بالعشر حسنات اللي هي وعد الله أضعاف إلى أضعاف كثيرة قال فإن هم بحسن في عملها فاكتبوها لو عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والمسألة كلها منوطة بإخلاص القلب والصحابة كانوا تجارنية
الله
تجارنية مع الله جل وعلا أعمال كثيرة تدخل في عمل واحد بنيات متفرقة مختلفة يربح فيها كل ذلك
إنما الأعمال بالنيات
وإن بالمدينة لأقواما أقواما صحيح قال أنه نجد أقواما شاركوكم الأجر ما سألتم مدينة أو شعبا قالوا هم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر
يعني لولا العذر لكانوا معكم
ونيتهم يعني ثابتة فكتب مش احنا قلنا على الحديث أن من طلب الشهادة بصدق أعطاه الله منازل الشهداء
ولو
كان على
فراشه
صحيح ولا لا
نعم صحيح.
فراشه سريره مجلسه المهم أنه كان صادق
هو صادق النية
أحسن
نعم شيخنا الكريم في مقولة يعني مستفزة جدا لعذر بيتك يحرم على الجامع دي مشهورة جدا يعني
هذا حقيقي
دي حقيقة يعني
هي ممكن من قالها من عجائز الحكماء على أساس أنه دي اسمه تضارب المقاصد هناك مصلحتان مصلحة الجامع ومصلحة الولد حقيقة الأمر كلامهم صحيح مصلحة الولد تقدم مصلحة الجامع طبعا النبي السلام يقول قال رجل عندي درهم قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك على ولدك أدناك ثم أدناك
بس البعض يتخذ هذه المقولات ذريعة لعدم الإنفاق
لا هو بقى خلاص أنا مكلمش على الزرايع أنا بتكلم على هناك مصلحتان
لو هو محتاج
أيهما أكبر أنا أسد أفواه أولادي وامرأتي وأسد خلتهم حاجتهم ولا أذهب أضع في المسجد ما أعرف استغطون تذهب حقيقة الأمر لا البيت يقدم البيت يقدم لكن رجل غني ثري فيجمع بين المسألة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يعول فهو لو ضيع ما يعول يأثم لو ضيع ما أعطى في المسجد كمالات فالمسألة في المصالح إذا فاز عجائز نساء القاهرة أو مصر بما قالوا من هذا المثل هو حكماء العجائز لهم ما لهم من من الكلام الموافق لأبواب الشرع
نعم شيخنا الكريم أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال دكتور محمد حسن عبد الغفار وأن يمتعك بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وأنا أعلم أن يعني أنت ما شاء الله عليك يعني والله أنا أشفق عليك لكن أسأل الله لك القبول ولنا وللمسلمين جميعا وأن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وأن يبارك في هذه المجالس
رد الله عنك وأحسن الله عليك واجعل الله مسعينا في مرضي ولهمنا الله وإياك الصدق والإخلاص في القول والعمل
اللهم أمين وجزاك الله خير مشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هذا بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية وتلك عقيدة السلفي النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.